إلى يوم الدين وبعد. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أشياء. أمرنا صلى الله عليه وسلم بالسداد، ثم انتقل منها إلى المقاربة، ثم أخبر أن دخول الجنة ليس بالعمل إنما برحمة الله عز وجل. قال أهل العلم: هذا الحديث جمع مقامات الدين كلها، فالسداد هو الاستقامة على الأمر وإتيان أمر الله من أعلاه، وهذه درجة لا يطيقها إلا الأكابر من الناس من أهل الإيمان والتقى وأصحاب الهمم العالية، فإن نزل الإنسان عنها فليقارب كالذي يريد هدفا بعينه، إن لم يصل إليه قاربه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن اعتماد المرء على العمل الصالح بحيث يضمن لنفسه به الجنة محض غرور، فهو مفتون بستر الله عز وجل عليه. إذن لابد للعبد أن يعمل، أن يكون هذا العمل باجتهاد ومصارعة، ثم يعلم أن في نهاية المطاف الجنة تستحق فضلا لا عدلا. وليس معنى هذا أيضا أن يترك الإنسان العمل، لأن الله عز وجل كما قال في كتابه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالرحمة من حيث الصلاحية تعم كل الخلق من الإنس والجن، لكن قصرها الله عز وجل على من يستحقها، وهم أهل الإيمان والإحسان والزلفى إلى الله عز وجل. لأن الإنسان مطالب فيما بينه وبين ربه بأمرين. في باب العبادات كلها أنت مطالب بأمرين: بالكم والكيف، أن تأتي كلما أمرك الله عز وجل به، وأن يكون على مراد الله عز وجل. ففي الصلاة مثلا أنت مطالب أن تأتي بالفرائض الخمس على الدوام، وفي الوقت ذاته ربك طالبك بأن يكون الإتيان بها يليق بالله عز وجل. الله عندما أثنى على أهل الصلاة لم يثن على عموم المصلين، إنما أثنى الله على فئة بعينها: قد أفلح المؤمنون المصلون. لو كان الأمر كذلك فكل من صلى يدخل، لكن الله ما أثنى إلا على أهل الخشوع. فتبين من هذا أنه لا بد أن يؤدي المرء الصلاة، وأن يؤديها بكيفية يرضى الله تبارك وتعالى بها عنه. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بالتفاوت والبون الكبير بين أهل الصلاة في الأجر، أن الرجل يقف بجوار الرجل في الصف الواحد خلف الإمام الواحد، بينهما من التفاوت في الأجر أبعد مما بين السماء والأرض. وأخبر أن الرجل يصلي فلا يكتب له من صلاته إلا النصف، ذكر الربع، السدس، الخمس، ربما لا يكتب له من صلاته شيئا قط، لأنه صلى وما صلى. إذن المعنى أن حق الله عز وجل كما وكيفا أعظم من أن يؤديه إنسان ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يثني على الله عز وجل ثناء يليق به فنسبه إلى الله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إطت السماء وحق لها أن تإط، يعني تهتز وترتجف من ثقل من عليها. ثم قال: ما فيها موضع قدم، وفي رواية: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد. يعني هذه السماوات المتطابقة ما فيها موضع قدم إلا وفيها ملك عابد لله، الراكع راكع والساجد ساجد والمسبح مسبح والذي يطوف ببيت الحمد يطوف. عندما يأذن الله عز وجل بالساعة ترفع الملائكة رؤوسها قائلة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان هذا قول الملائكة وقد فطرت على الطاعة، بل لا تعرف الذنب أصلا، ليست كبني آدم وتقول هذا، فكيف بعبادة ابن آدم؟ فالعبد إذا نظر إلى نفسه وإلى ربه استطاع أن يفرق بين ما للرب وما للعبد، وأن ما يؤديه لله عز وجل لا يليق بأقل ملك من ملوك الدنيا، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ فلزم العبد أن يداوم على طلب العفو في التقصير في العبادة كما وكيفا. قال يحيى ابن معاذ: ليس بعارف من لم يجعل غاية أمله من الله العفو. ليس بعارف من لم يجعل غاية أمله من الله العفو. وقال بعضهم: لو علمت أحب الأعمال إلى الله لاجتهدت في إيقاعها. فرأى في منامه قائلا يقول له: إنك تريد ما لا يكون، إن الله عفو يحب العفو، وإنما يعفو ليكون العباد كلهم تحت كرمه ولكي لا يدل أحد بعمله. يعني يمتن على الله عز وجل إن لو لم يبتلي الله عز وجل بعض عباده بالذنب، زي قال بعضهم: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتلي أحدا بالذنب، أو لم يبتلي أحب الخلق إليه بالذنب. الله عز وجل يبتلي بعض عباده المقربين بأن يقع في الذنب ليتوب فيعفو الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. المعنى: لو افترضنا ان في الخلق من لم يعص طرفة عين، لم يخطئ ابدا، سيأتي يوم القيامة يمتن على الله عز وجل. وقلنا ان الجنة تعطى فضلا لا عدلا. الرجل الذي عبد الله عز وجل 40 سنة ثم قبضه الله، فقال الله لملائكته: ادخلوه الجنة برحمتي. فاستعظم العابد: عبدتك 40 سنة صياما وقياما وصلاة وزكاة وبرا، وفي نهاية المطاف ادخلها بالرحمة، واين عملي؟ فقال: بل بعملي. فقال الله عز وجل: قيسوا اقل النعم في مقابل عبادة 40 سنة، فطاشت كفة النعمة بعبادة 40. قال: ادخلوه النار بعدلي. قال: بل ادخلوا الجنة برحمتك. هو ده المعنى. قال بعض السلف كان يدعو لربه في السجود: اللهم إن ذنوبي عظمت فجلت عن الصفة، وإنها صغيرة إلى جنب عفوك فاعف عني. اللهم إن ذنوبي عظمت فجلت عن الصفة، وإنها صغيرة إلى جنب عفوك فاعف عني. فالعاقل هو الذي يلزم باب العفو. ومن هنا نفهم لماذا قال النبي لعائشة لما قالت له: يا رسول الله، أرأيت إن صادفت ليلة القدر ما أقول فيها؟ الدعاء الشهير: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. معلوم أن ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الأوطار منها 1، 3، 5، 7، 9، قد تكون في هذا كل المفترض أن في آخر الشهر كل واحد فينا فرحان: أنا صمت وقمت وصليت وزكيت وقرأت وذكرت، فأنا خلاص ربنا خد حق، عملت اللي علي وسعيد بكده، مش كده؟ الحسن البصري رحمه الله رأى قوما في يوم عيد الفطر يضحكون، فاعترض عليه فقالوا: إنه يوم عيد يا إمام. فقال: أعلم. ثم قال لهم: إن الله جعل رمضان مضمارا لخلقه، أي حلقة سباق، مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب كل العجب من الضاحك الله في اليوم الذي فاز فيه الفائزون وخسر فيه المبطلون. فالسؤال: أضمنت بعملك أنك تستحق أعلى الجنان، أم أنك ترى التقصير حقا في كل ما تتقرب به إلى الله؟ بعيدا عن أن أتكلم في باب المعاصي، إذن العاقل هو الذي يلزم باب العفو. سر ربك المغفرة فيما وقعت فيه من معاصي، والعفو فيما أديته من طاعات قصرت فيها. وإلا لماذا كان النبي يستغفر عقيب الصلوات؟ النبي أول ما يسلم من الصلاة أول شيء يقوله يستغفر الله ثلاثا، وأمر الله عباده أن يستغفروا عقب الإفاضة من عرفات. وأهل الإيمان أهل قيام الليل، قال ربنا: وبالأسحار هم يستغفرون، وأمرنا بالاستغفار عقب الوضوء. من جملة دعاء عقب الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. لماذا أمر الله نبيه أن يستغفر بعد أعظم أداء مهمة في الوجود، مهمة الدعوة والرسالة، شرف البلاغ عنه سبحانه وتعالى؟ أقصر النبي فيها؟ ما قصر، ولو قصر لا لامه القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما لم يعترض القرآن علم أن النبي أدى البلاغ على أتم وجه. لكن مع هذا كله يبقى الإنسان إنسان، يبقى العبد عبد والرب رب، أن الخلق كلهم مفطورون بالتقصير. ولولا أن الله اختص أنبياءه بالعصمة لأخطأوا، لكن الله عز وجل لرحمته بهم لكونهم أفضل الخلق عصمهم من أن يخطئوا صلوات الله وسلامه عليهم. ومع هذا كان باب العفو هم أسبق الناس إليه من غيرهم. فلأجل هذا أمر النبي عائشة أن تدعو بهذه الدعوة، إن وفقها الله فصادفت ليلة القدر. ليس بعارف من لم يجعل غاية أمله من الله العفو. فهذا سر عظيم من أسرار هذه الدعوة العظيمة التي أعرض عنها كثير من الناس، أئمة ومأمومين، مع أنها لب ليلة القدر. ربما لو صادف الإنسان ليلة القدر أو اجتهد في العشر يقدم مطالب الدنيا على مطالب الآخرة، وإذا طلب الآخرة فأول مطالبه الجنة. عبد الله بن السائب كان له ولد يصلي بجواره، فسمع عبد الله ابنه في السجود يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فلما انتهى الولد من الصلاة نادى الأب على ابنه وقال: يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يعتدون في الدعاء. ندسوا أدب، تشترط على ربنا. الله قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يا أخي خش الجنة وإن شاء الله شغلوا بواب. تعرف كان أحد شيخنا حديث النبي أن الجنة غراس وغراسها سبحان الله، يعني كل ما تقول سبحان الله يتزرع لك نخلة في الجنة مكتوب عليها نخلة محمد، كل ما تذكر وهكذا. فقال: أكسروا من الذكر والمهد، فلما تكسروا من الذكر حتى لو ما دخلوكاش انت ليك حاجة جوه. كان في واحد من الصحابة عنده بستان نخل، وبعدين باعه واستثنى منه نخلة، باعه كله ما عدا نخلة، فكل شوية يخبط على صاحب البستان عايز اشوف نخلته. فصاحبنا يعني ايه تقيل شوية، يروح في القيلولة والراجل نايم هو وولاده عايز اخش النخلة بتاعتي. فصاحبنا زهق فراح للنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يعني كل شوية أرفني. فالنبي بعث قال له: أتبيعه هذه النخلة؟ قال: لا. قال: فهبها له. ادها له صدقة يا أخي. قال له: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب البستان اذهب فاخلعنه لخلته ثم أعطيها إياه. تأتي أرفنا بها؟ كل شوية أتطلف دماغه عايز النخلة عايز النخلة. فإيه كان شيخنا يقول لنا: حتى لو منعوك من الجنة أنا عايز أخش أشوف نخلتي وأطلع، وربنا كريم اللي يخش مش هيطلع سبحانه وتعالى. فغاية أمل العبد إذا كان عارفا بالله عز وجل وبقدره وجلاله أن يطلب العفو. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يرى ذنوبه كجبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بيده هكذا فطارت. النبي قال المؤمن يعني لديه رصيد كبير من الإيمان، ومع هذا يخاف لقاء الله عز وجل. نقدر نفهم من كده قد إيه الصحابة وهم أسبق الناس بعد الأنبياء في باب الإيمان كانوا يفهمون هذه المنزلة، منزلة العفو. الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر يوما وقد أمسك لسانه فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: هذا أوردني الموارد. لساني ده وداني في دهي يعني أوقعني. وهو من؟ عمر بن الخطاب لما طعن في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه أحد الشباب من شباب المسلمين يعني يذكر مآثر عمر، بقول له: يعني أنت عمر بن الخطاب فعلت كذا وكذا ولك في الإسلام سابقة وفضل وجهاد. عمر إخواننا تعرفين سلسلة أخونا حازم شومان في القبر والاحتضار والأهوال التي يلقاها الإنسان في القبر. تخيل عمر بن الخطاب والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إن كل إنسان فينا سيسأل في القبر: من ربك؟ من دينك؟ من نبيك؟ الحديث ده في الصحيح، رواية الإمام أحمد فيها زيادة صحيحة، إن عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أيسألني الملك من ربي؟ قال النبي: نعم. قال عمر: بفيه الحجر. تعرف واحد يتكلم كلام فارغ فتقول إيه؟ طبعا ليس مثال تقريبي يعني، تقول له: اسكت ولا حط حجر في بقك. فقال عمر: بفيه الحجر. عمر استنكف، هو في حد في الدنيا ما يعرفش أنا بعبد من؟ فقال: بفيه الحجر، يلقمه حجرا. قال أهل العلم هذا من علو كعب عمر في الإيمان وثباته عليه. استكبر إزاي؟ أفي الكون من يستحق العبادة إلا الله؟ أإله مع الله؟ مش ممكن. وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ تعيش تقول لي فيه إله في الأرض يستحق أن يعبد غير الله؟ فعمر مش عجبان المسألة دي، إزاي يسألني؟ يعني دي مسألة أوضح من الشمس يعني. ومع هذا، شوف، مع هذا الإيمان واليقين، النبي قال لو كان بعدي نبي لكان عمر عليه الصلاة والسلام. والشاب داخل بيذكر فضائل عمر فأشار إليه اسكت، ثم قال رضي الله عنه: والله لوددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي. هو ده اللي عايزه، بس غاية أمله أنه يطلع نظيف، مش عايز حاجة، بس ما تحملوش تبعات. النهاردة لما أولا كل سنة طيبين، أنا طبعا النهاردة العيد مش كده، رمضان خلص، خلاص خلص، المفروض ما ده منظر مسجد ده، شو مبارك كان عامل إزاي، خلص رمضان. يعني في ناس بتصلي رمضان كله وتقيمه، وناس العشر الأوائل والعشر الأواخر والنص بصفصف، وناس الأوطار من العشر الأواخر، وناس 23. بس على فكرة الراجح من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر تتنقل في الأوطار من العشر الأواخر قولا واحدا. احنا لما يجي الناس 27 بقول لهم في كتير من العلماء قالوا 27، ما بالترغيب يعني، لكن القول المعتمد لدى أهل العلم من محدثين وفقهاء وعلماء التفسير أن ليلة القدر تتنقل، ما هي ثابتة في كل سنة يعني، إنما ممكن تكون سنة 27 اللي بعدها 25 قبلها 23 وهكذا، ده الراجح تمام. لكن الناس اعتادوا جهلا منهم بما يستحقه الله عز وجل فبقوا ينشنوا، هتبقى فيهم كذا، هعمل كذا وهكذا. لو افترضنا واحد صام وقام وصلى وزكى وفعل كل ما طلب منه، مع كل هذا، كل هذا لا يليق بالله عز وجل. إن في القلب خطرات لو حوسبنا عليها لأهلكتنا، كل واحد فينا بيشعر بده، إن الشيطان يجي لك فيوسوس لك بأشياء لو تحسبنا عليها يقينا كلنا من أهل النار. الله عز وجل قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. الصحابة لما الآية نزلت جثوا على الركب، ده أمر صعب جدا، أعبد الخلق يجول الشيطان بداخله يوسوس له بعظائم الأمور، مش بالقتل ولا السرقة ولا الزنا ولا بشرب الخمر، بل بالإشراك بالله. فلو اتحاسبنا على كده هنهلك. فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، كلفنا بالصلاة والصيام والزكاة حتى أنزل الله ذلك، كلفنا ما لا نطيق. فقال عليه الصلاة والسلام وهو مغضب: أتقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. بس صعبة تقيلة. فأنزل الله رحمة بخلقه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله، محض فضل، إن الله تجاوز لي، بسببه هو، عشان كرم النبي على ربنا، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فتخيل بقى لو ربنا حسبنا الرجال والنساء والكبار والصغار على اللي جوانا ده، هتاخد كل واحد فينا جواه كلام ما يقدرش يقوله، صح؟ كلنا كده، تتفضح لو قلته، ولو شفت الشيطان ده هتمسك زمارة رقبته، لأن جواه كلام صعب. فكيف لو حاسبك الله عليه وهو الذي يطلع عليه وحده؟ ألا تعلم إذا قيمة قول النبي لعائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. احنا محتاجين نفهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بدل ما نقعد ندعي بالساعة كلام فاضي ملوش معنى، ما انتش عارف بتقول ايه، وما فيش فيه خشوع على استحضار. الزم دعاء رسول الله، بعيد عن انه اوتي جوامع الكلم والمعصوم واعرف بمواطن الاستجابة والى اخره. بركة لزوم السنة، بركة لزوم السنة، هو اعرف بك منك وبما يصلحك منك عليه الصلاة والسلام. نسأل الله ان يعفو عنا بمنه وكرمه. جزاك الله خير يا أخي، ربنا يبارك فيك صاحب الرسالة، وأسأل الله أن يعلمنا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يرزقنا علما ننتفع به في ديننا ودنيانا.